في زمن الهادي العباسي أرادوا إحضاره من أجل قتله، وهناك حزن أحد الفقهاء المحيطين بالهادي العباسي وتألم قلبه عندما رأى ابن النبي يفعل به هذا، فتوسط للهادي العباسي فانصرف عن قتله. وفي زمن هارون حينما جلبوا الإمام عليه السلام إلى بغداد وضع لمدة طويلة وعلى مراحل في السجن، حيث أحتمل أنه جرى ذلك في زمن هارون أكثر من مرة، لكن المسلم به أن ذلك حصل مرة واحدة، حيث أحضر الإمام عليه السلام من المدينة ووضع في سجون مختلفة، وكان أحدها في بغداد وفي سجون متعددة أيضا، ثم كان آخرها في سجن السندي بن شاهك الذي قتل فيه الإمام عليه السلام. انظروا أنتم طيلة هذه السنوات 35 حينما كان موسى بن جعفر مشغولا بالدعوة إلى الإمامة والقيام بالتكليف والجهاد، قد استدعي عدة مرات وأحضر. هذا بالإضافة إلى أن خلفاء عصره عزموا عدة مرات على قتله وأعدوا لذلك خطته. فالمهدي العباسي ابن المنصور بمجرد أن وصل إلى الحكومة قال لوزيره أو حاجبه الربيع أنه عليك أن تعد العدة لقتل موسى بن جعفر عليه السلام والقضاء عليه. كان يشعر أن الخطر الأساسي يأتي من جانب موسى بن جعفر عليه السلام، والهادي العباسي كما قلت قد عزم في بداية حكومته على قتل الإمام الكاظم عليه السلام، حتى أنه أنشد شعرا وقال: لقد مر الزمان الذي نعامل فيه بني هاشم باللين ونستسهل أمرهم، وإنني عازم وحازم على أن لا أبقي منهم أحدا، وأول من سأقضي عليه هو موسى بن جعفر. وفيما بعد كان هارون الرشيد أيضا يريد أن يفعل نفس هذا الأمر، وقد فعله وارتكب هذه الجريمة الكبرى. فانظروا أية حياة مليئة بالأحداث مرت على موسى بن جعفر عليه السلام. ويوجد نقاط كثيرة دقيقة لم تتضح بالإضافة إلى هذه الأمور في حياة موسى بن جعفر عليه السلام. فباليقين كان موسى بن جعفر عليه السلام يعيش في مرحلة ما في الخفاء، ولم يعلم أين كان يتستر. وهناك نجد أن الحاكم يستدعي أشخاصا ويحقق معهم فيما لو رأوا موسى بن جعفر أو علموا أين هو، وكانوا يصرحون بأنهم لم يشاهدوه، حتى أن بعض هؤلاء كما جاء في الرواية قد أخبرهم موسى بن جعفر عليه السلام بأنهم سيستدعونه ويسألونه عنه وعن مكان رؤيته، فأنكر عليهم ذلك ولا تعلن أنك رأيتني، فحصل ذلك وسجنوه وحققوا معه في ذلك. فانظروا أيها الأحبة إلى حياة إنسان هو لا يفعل سوى بيان الأحكام والمعارف الإسلامية، ولا يتدخل في الحكومة أو يمارس المواجهة السياسية، كيف وضعوه تحت مثل هذه الضغوط؟ حتى أنني رأيت في رواية أن موسى بن جعفر أضحى يفر ويختفي في قرى الشام. تقول الرواية: دخل موسى بن جعفر عليه السلام بعض قرى الشام هاربا متنكرا فوقع في غار، حيث إنه وفي حديث روي أن موسى بن جعفر لم يكن لمدة في المدينة، وكان يلاحق في قرى الشام من قبل الأجهزة الحاكمة، فترسل بتبعه الجواسيس وتلاحقه من قرية إلى قرية. وعندما يصل الإمام عليه السلام إلى غار ويدخله يجد نصرانيا فيه، وهناك يحصل مناظرة بينه وبين الإمام، وكأن الإمام عليه السلام حتى في مثل تلك الظروف لم يغفل عن تكليفه الإلهي في بيان الحقيقة، فيتحدث مع ذلك النصراني الذي يسلم في النهاية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 يأتيكم برنامج الفائزون، عند الرابعة والدقيقة 28 من فكر الإمام الخميني. من هدي المنبر الحسيني تستمعون لهذا البرنامج في الساعة الرابعة و39 دقيقة، عند الرابعة والدقيقة 55 سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في الساعة 5:01 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 5:09. يقدم لحضراتكم شرح الآيات في الساعة 5:23، عند 5:42 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11، عند 6:32 تأتيكم معالي الأخلاق. تستمعون لمعارج النور في الساعة 6:44، عند 7:01 يأتيكم الفن والسيماء المحمدية. أحبتي، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد المهندس حسام خشنويس. هو مهندس المحبة ورائد جهاد إعادة الإعمار في بلدان المقاومة من إيران وأفغانستان إلى لبنان وسوريا والعراق، والذي كان يرى في جهاد الإعمار مشاركة في بطولات رجال المقاومة الذين أذلوا كيان العدو الصهيوني في لبنان وردعوا الإرهاب والخراب والاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق وأفغانستان.
لا شك بعد حرب تموز، بعد العدوان الذي قامت به إسرائيل على لبنان والذي دمر كثير من البنية التحتية اللبنانية، دمر عشرات آلاف المنازل في لبنان، دمر بعض القرى في لبنان، كان لبنان بحاجة إلى من يقوم بعد الانتصار الذي تحقق في تموز أن يحقق انتصار آخر، انتصار يتعلق بإعادة الإعمار. فكانت الهيئة الإيرانية للأعمار جاهزة، وكان المهندس حسام خشنفيس جاهزا على رأس هذه الهيئة لتحقيق الانتصار التالي أو الثاني بعد الانتصار العسكري الذي انتصرته المقاومة، كان هو جاهز ليقود انتصار إعادة الأعمار وإعادة بناء ما تهدم. لقد كان مناضلا بحق، كان مقاوما حقيقيا.
ولد المهندس حسن شاطري المعروف بحسام خشنويس في مدينة سمنان الإيرانية عام 1962، ومنذ أيام الشباب الأولى التحق بصفوف الثوار في أحداث الثورة الإسلامية الإيرانية، فكان من المنسقين الفاعلين للتظاهرات الجماهيرية والأنشطة الثورية ضد نظام الشاه. بعد انتصار الثورة الإسلامية أمر الإمام الخميني قدس سره بتشكيل مؤسسة جهاد البناء، فكان الشاب حسن شاطري من أوائل الذين يلتحقون بهذه المؤسسة. مع بدء الحرب التي فرضها نظام صدام حسين المقبور على الجمهورية الإسلامية في إيران، التحق الشهيد حسام خشنويس بقوات التعبئة العامة أي البسيج تطوعا، وكان في طليعة قوات الحرس الثوري في منطقة سردشت غربي إيران.
كان عمره لا يتجاوز 20 عاما حين اطلع في مناطق القتال بكبريات المهام كالاتصالات والدعم الفني واللوجستي وقيادة العديد من العمليات العسكرية والهندسة العسكرية. أيها الأكارم، بعد انتهاء الحرب كان الشهيد خوشنافيس المهندس الأول والفاعل في إعادة إعمار المناطق المتضررة في الحرب، حتى أنيط به مسؤولية اللجنة الهندسية لقوات القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران. توسع الدور الإعماري للشهيد إلى خارج حدود إيران، فكان المهندس المشرف على العديد من مشاريع الإعمار في أفغانستان والعراق. وبعد حرب 33 يوما في لبنان عام 2006 كان المهندس الرئيس للهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان والمناطق المتضررة من القصف الإسرائيلي الوحشي في لبنان.
منطقة بلبک خاستگاه مقاومت که سالها از فقر و حرمان و محرومیت رنج میبره.
مهندس حسین خوشنویس الله يرحمه كان حمامة سلام، يعني كان المهندس عبارة عن حمامة السلام البيضاء اللي أرسلتها إيران للبنان لتنشر السلام، ونشر السلام بمفهوم الإسلامي هو رفع الظلم عن الشعوب المقاومة، عن الشعوب المستضعفة، عن الشعوب المظلومة. مثل أي واحد من أبناء المدرسة الحسينية، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. كان المهندس الله يرحمه دائما يذكرنا بهذا الشعار، وكان قدوة لنا وأستاذ ومعلم بطريقة تنفيذ الشعارات اللي كان يحملها. كان جد كتير بالشغل، رحيم ورؤوف بكل الموظفين اللي كانوا معه، ولكن بالشغل كان عنده حزم. يعني خلال خدمة المهندس حسام للشعب اللبناني هو دائما كان يقول نحن في خدمتكم. نفذ حوالي 1000 مشروع بالسنة، يعني حوالي 3 مشاريع باليوم. يعني أكبر شركة عالمية إذا تريد تنفيذ طرقات ما بتقدر تنفذ 3 مشاريع باليوم الواحد.
فكان المتفاني والرائد في بناء المنشآت اللبنانية المسيحية والسنية من مساجد وبيوت ومؤسسات قبل الشيعية منها.
كنيسة تجددت من بعد حرب 2006 يلي شنتها إسرائيل على لبنان. يومتها بعثوا لعنا مهندسين حتى يكشفوا هني على الأضرار، وقالوا لنا أن المهندس كان فيه المهندس حسام هو كان مسؤول عن هالبعثة الإيرانية يلي كانت مسؤولة عن مسح الأضرار بحارة حريك ومساعدة الناس كلها سوا.
وقد تم توثيق حب الشهيد خوشنافيس لرجال المقاومة ومجتمعها في كتاب مهندس المحبة الذي نشر في لبنان حينما كان يعمل في إعادة إعمار هذا البلد، حيث كان يقول هذه أرض المقاومة، وعندما كان يمد طريقا كان يقول هذا طريق المقاومين، نحن شركاء في جهادهم. نال حسام خوشنافيس شرف الشهادة في 12 شباط فبراير عام 2013 في طريق دمشق بيروت أثناء أدائه مهام إعادة الإعمار على يد جماعات الإرهاب المدعومة من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا. يا شهيدا أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم. حتى الملتقى وإياكم في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة بإذن الله تعالى. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد، أريد لو ترضى عن وجود من مالكك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين.
يعيش الحياة بمنج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا
أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود.
إذا سبت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه.
إلزم حمد الله من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه. قريب قريب والشارب عنه غريب، ما أتاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب.
تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي.
تركت العبيد ما أنت تريد،
لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد.
أدعوك إلهي رب، اجعل قلبي بحبك مبسوط. كل الدنيا مهدى ومآلها موت مفتوح،
فهب لي رضا وأنسى اللقاء.
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك فرحا.
أدعوك إلهي رب، اجعل قلبي بحبك موصول. كل الدنيا مفنى ومآلها موت وذهول،
فهب لي رضا وأنسى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول المواقف والمبادئ التي تبناها قائد الثورة العظيم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
حضرات المستمعين الكرام، من أهم ما تميزت به الثورة الإسلامية وقائدها الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو الالتزام بالمبادئ التي طرحت منذ البداية، إذ بقيت هذه الثورة ملتزمة بمبادئها رغم كل الظروف القاسية التي واجهتها والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها، ورغم كل العراقيل والعقبات التي وضعت في طريقها لمنع إشعاعها.
فالثورة الإسلامية ثورة مبادئ، لأنها مبدئية في شعاراتها، ومبدئية في مواقفها، ومبدئية في مصداقيتها كما رسمها وخطط لها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبهذه المبادئ والمعطيات استطاعت الثورة أن تضمن ديمومتها وأحقيتها. وفي هذا المجال ذكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن الثورة الإسلامية جاءت بفلسفة جديدة وبقيت ملتزمة بها حتى الوقت الحاضر، وأثبتت أن من الممكن الوقوف بوجه قوى الهيمنة وعدم التأثر بجبروتها وطغيانها، وعدم الاستسلام أمام ابتزازها، شرط أن تمتلك الإيمان بوجود قدرة أقوى من كل قدرة مادية، وتلك هي قدرة الله سبحانه وتعالى.
أيها الأخوة والأخوات، من الواضح أن الثورة الإسلامية في إيران شكلت نقطة تحول كبيرة في الفكر والتاريخ والفلسفة السياسية الإسلامية، حيث قدمت الثورة قراءة جديدة للمفاهيم والمصطلحات السياسية المتداولة تختلف بشكل أساسي عن قراءة المدارس الأخرى مثل الليبرالية والاشتراكية والماركسية والقومية للسياسة ومداخلاتها. وقد استطاع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باعتباره قائد هذه الثورة الإسلامية من خلال الخصوصيات الكثيرة التي جعلته في طليعة القادة والمفكرين والساسة الثوريين أن يطرح تعاريف جديدة للعلاقات السياسية والاجتماعية على أساس مفاهيم الإسلام، وأن يقدم لعالم الفكر والسياسة مفاهيم جديدة لم تكن متداولة حتى ذلك الوقت، وتعود في أصولها إلى رؤية الإسلام والدين. واعتبر الإمام أن كل شيء وعمل يجب أن يكون لوجه الله وتحقيق أحكامه في كافة المجالات والأبعاد.
أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يعبر عن الفهمين المتباينين للإسلام في عصرنا الحاضر، وهو الإسلام الأصيل، والآخر الذي يصطلح عليه بالإسلام الأمريكي. فالإمام يعتقد بأن الإسلام الذي تتجاهل أحكامه القرآنية وسنة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالمسؤوليات الاجتماعية، والإسلام الذي تترك منه أبواب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدالة الإسلامية والأحكام المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي، ويحول دون مشاركة المسلمين في السياسة، ويرى بأن الدين يتلخص في مجموعة من الأدعية والعبادات الفردية دون الالتفات إلى فلسفتها وروحها الحقيقية. إن مثل هذا الإسلام هو الذي تدعو إليه أمريكا ومن يدور في فلكها.
فالإسلام الأمريكي هو الذي يتيح للثقافة الغربية ومفاسدها وتحللها النفوذ إلى أعماق المجتمعات الإسلامية ويهلك الحرث والنسل. الإسلام الأمريكي هو الذي فسح المجال للحكومات العميلة أن تمارس سلطتها على المسلمين وتقف باسم الإسلام في مواجهة المسلمين الحقيقيين، وتمد في الوقت ذاته يد الصداقة للكيان الصهيوني وأعداء الإسلام. ويؤكد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن الطريق الوحيد لإنقاذ البشرية من مشكلاتها الراهنة هو العودة إلى عصر الدين والاعتقاد الديني، وأن السبيل الأوحد لتحرير البلدان الإسلامية من وضعها الحالي هو عودتها إلى الإسلام الأصيل وإلى هويتها الإسلامية المستقلة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدقائق التالية نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، موضوع المحاضرة إن الدين عند الله الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين الله، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الدين عند الله الإسلام. إنما سمي بالإسلام لأمرين: الأمر الأول باعتبار أن الإسلام من أسلم يعني إنقاد وأطاع طاعة مطلق، يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالإسلام هنا إما للإنقياد، إما للإنقياد وإما للاستسلام. على كل حال، وسلموا تسليما، يعني لازم الإنسان المؤمن يستسلم للإسلام، يستسلم لرسول الله، يستسلم للقرآن، ثم هناك واجبات يجب عليه أن يؤديها. زين، لما نأتي إلى الآية الكريمة تقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليش؟ أولا لأنه الإسلام دين الفطرة، وإنما يقال الإسلام دين الفطرة باعتبار أن فطرة الإنسان تدعو إلى شيئين. الشيء الأول أن فطرة الإنسان لو ترك الإنسان لوحده من دون أن يؤثر فيه مؤثر، من دون أن يغير رأيه مغير، من دون أن يلقنه أحد بشيء مخالف لفطرته، فهو والفطرة السليمة مالته. طبعا الإنسان بما يراه في هذا الوجود من آيات بينات، لأن الآيات قسم منها آيات تدوينية قسم منها آيات تكوينية، فهذه الآيات التكوينية التي يراها من حجر وشجر وحيوان وإنسان وسماوات وأرض وما شابه ذلك، كل شيء صغير أو كبير يدلك على الله الواحد القهار. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. النفس الإنسانية بدورها تدعو الإنسان إلى معرفة الله تعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقولون أحد الفلاسفة أراد يكتشف هالحقيقة على أنه الناس لما يعتقدون بشيء هل هذه العقيدة فطرية أم لتأثير المؤثرات. فأخذ طفلا وجعله في مكان لا يرى أحدا ولا يمسه أحد ولا يجتمع به أحد، وكان لا يكلمه حتى كلامه لا يكون إلى تأثير فيه. طبعا لا يكلمه في العقيدة يعني وفيما شابه، وإلا أكل وشرب هذه الأشياء مضرة. فتركه لوحده يريد يشوف هذه عقيدة الإيمان بالله هل هي فطرية أم تعليمية اكتسابية أو تحميلية. يوم من الأيام جاء إلى، طبعا هو مخليه في حديقة كبيرة عنده، افتقد الولد فأخذ يفتش عنه، رآه جالسا على وجه الأرض، مرة ينظر إلى السماء إلى الشمس، ومرة ينظر إلى الأشجار والنباتات. فجاءه من خلفه وكان في مكان يسمعه وذاك لا يراه، فسمعه ينظر إلى الشمس يقول من ألقى هذه الشمس في هذا المكان العالي، ومرة ينظر إلى الأعشاب وإلى الأشجار ويقول من دفع هذه الأعشاب والأشجار بإصبعه فأخرجها من الأرض. فمن هنا فهم هذا الفيلسوف بأنه معرفة الله تعالى فطرية طبيعية. هذه جهة. جهة ثانية أكو أيضا أن الإنسان بفطرته يصل إلى معرفة الله تعالى، من حيث هناك بديهيتان تؤثران في حركة الإنسان ومصير الإنسان وأعمال الإنسان. البديهيتان بديهية العلة والمعلول كما يقول علماء الكلام، يعني كل معلول له علة، يعني كل أثر سمي معلول أثر، له مؤثر. والقاعدة الثانية، البديهية الثانية، كل معلول إذا أردت أن تصل إليه لابد أن توفر العلة التامة، فالعلة التامة توصل الإنسان إلى المعلول، إلى النتيجة. وهذه طبعا هاتان بديهيتان تتحكمان في حياة الناس بصورة عامة. يعني أنت شوف، إذا تريد توصل إلى التجارة، إذا تريد توصل إلى العلم، إذا تريد توصل إلى مكان، إلى شيء ما، لابد أن تقدم مقدماته. يعني يو تدرس، يو تاجر، يو تشتغل، يو تكتسب، على كل حال حتى توصل إلى النتيجة. هذه قضية طبيعية، يعني لازم توفر الأسباب حتى توصل إلى النتيجة. ولا ثانيا، أن إذا رأيت شيئا تقول هذا أثر، ولا بد لكل أثر من مؤثر. ما ممكن هاي الزولية وحدي طارت، ولا هذا المسجد وحده بني، ولا هذا الإنسان لوحده خلق. كل شيء صغير أو كبير في الحياة لا بد من ورائه علة أوجبته، أوجدته، خلقته، إلى آخر ذلك. ومن هنا يقدر الإنسان بواسطة نظره إلى نظام التكوين، نظام الخلق، نظام الكون، وكل شيء صغير أو كبير إذا يتحقق به يصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. الآثار تدل على الله تعالى. زين، إذن الإسلام يتمشى مع الفطرة، واحد. ثانيا، أنت لما تجي إلى الأديان اليهودية فيها تأكيد في التوراة وفي كلمات موسى عليه السلام، تأكيد على عيسى عليه السلام، وتأكيد على نبينا صلى الله عليه وسلم. لما تجي إلى عيسى عليه السلام بصراحة يقول: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وما أنكر أحد من المسيحيين على القرآن الكريم لما قال بهذا الخبر أنه لا، هذا كذب، هذا مو صحيح، هذا لا، وإنما قالوا سحر مبين إلى آخره، حاولوا أن يبتعدون بعضهم عن الحق والبعض الآخر استجاب. إذن هذه جهتين، أما الفطرة عقل الإنسان أيضا باعتبار العلة والمعلول يدل على الله وعلى أن الإسلام هو الصحيح، أخبار الأنبياء السابقين، هو النبي وما جاء به، صدقه، أمانته، إخلاصه، ورعه، بلاغته، أعماله، سلوكه، القرآن الذي جاء به، معجزاته، كلها تدل على أنه هو المصطفى المعهود في الكتب السماوية، وأن الله سبحانه وتعالى حصر دينه فيه، وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع المرضى بالشفاء والعافية، هد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز.
كتاب عزيز.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدى القرآن.
صدى القرآن مجلة قرآنية أسبوعية تتناول مواضيع ونشاطات وفقرات قرآنية منوعة. قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم أيام الاثنين، وذلك في الساعة 5:15 عصرا، ويعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 8:15 صباحا.
صدى القرآن
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ورس الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذهب أعزائنا في هذا اللقاء إلى حلم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الحلم هو ضبط النفس أمام مثيرات الغضب، والحلم من أفضل الصفات وأشرف السجايا وأعز الخصال، والحلم دليل على سمو النفس وكرم الأخلاق، والحلم من السمات التي تطرد الشر وتبعد البغضاء، وبهذه الصفة تسود المودة والمحبة. ورسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتاز في حلمه كما امتاز في صفاته الأخرى، فهو المثل الأسمى في حلمه وعفوه عمن أساء إليه. وفي الحلم نذكر ما جاء في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فمن عظيم حلمه وعفوه ما تجلى يوم فتح مكة، وكيف تعامل مع الذين وقفوا بوجه دعوته، وما صنعوا مع أتباعه وأنصاره. تراه بعد أن فتح الله على يديه وانتصر على أهل مكة يقف بباب الكعبة ويقول: يا معشر قريش، ماذا تقولون وما تظنون؟ قالوا: نظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بهذه الروح الكريمة والنفس الأبية وهذا العفو الرسالي يقابل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس عداوة له بعد أن تمكن عليهم وصاروا أسارى بين يديه. إن هذا لهو الخلق النبوي الرفيع والعفو عند المقدرة. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا وإعطاء من حرمنا. وجاء في أمال الطوسي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس كما أمرنا بإقامة الفرائض. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوصاني ربي بسبع، أوصاني بالإخلاص، إلى أن قال: وأن أعفو عمن ظلمني. وجاء في كتاب الوفا بأحوال المصطفى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضبه الدنيا وما كان منها، فإذا تعدى الأمر الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة